لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على من غسله دمه والتراب كافور وهو نسج الريح أكفان وهو القنا الخطي نعش وفي قلوب من والاه قبر السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا عبرة الخاشعين ويا سلوة المؤمنين. ما خاب سيدي ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفاري جزات بالطف كل يمين من بني غالب وكل يسار لا تلد هاشمية علوية. إن تركتم أمية من بقراري تطأطئ الرؤوس، إن رأس حسين تطأطئ الرؤوس، إن رأس حسين رفعته فوق القناة خطاري. لا تذوق المعين واقضوا ضمايا، لا تشربوا للماء، ترى الحسين عطشان. لا لا تذوق قل معي أين واقضوا ضمايا بعد ضامن قضى بحد الغراري أنزارا الضوب رود التهاني فحسينا على البسيط تعاري لا لا تمد لكم عن الشمس ظلا إن بالشمس مهجة ثلاثة أيام على حر الهجير تصهره الشمس بحرارتها لا يا لا يا 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 تمد لكم عن الشمس ظلا إن بالشمس مهجة المختار لا لا تشق لآل فهر قبورا فابن طه ملقا بلا إقبار ولي حقا لا تكفن علويا بعدما كفن الحسين الذايا وجود الكون جسم بذيج لا عاري ولا لغير وحش البر زوا هاي تحفظها لا تقصر ويا الحسين الليلة مرمي ثلاثة أيام لا تجهز ولا انشاء رد لا علي لا بقلب واه ودمع هما وبس عاينة فوق الوطي يفراش هرماء والجسد ما ينشال حنو ظل مح وحسينا لا الصوت ما يعجبني ها صوتك أعلى وأفضل مثل ما عودتني بالعشرة ها كل ما رفع جانب توزع جانب طه من حيث جسمه موزعين بطعن الأرض خلى الجسد ونهل دمعه بالوجد صاح يا ابوي كيف نشيل جسمك يا ابن الاطهار شوفوا الحيرة، حيرتني باش اجمع يا وصلاك يا مبروك، هذه الجفاف مقطعة والصدر مكسور، وبين الجسد والرأس يا ابن المرتضى بروح، هذا الجسد والرأس يتشهر بلمص أحسينا. يلا هذا المقطع تحفظه عليك القراءة، هذا المقطع جابوا لقطعة بارية وجمعوا وحط بوسط قبره يا ويلي، وشمه بنحرى والضماير تشتعل، ويلي ويلي لقضي ابو يا بالبجلالي ونها ونهاري غيرك ما شفنا مكفنين في بواري من عقاب ما تبقى ثلاثة أيام عام. عاري وسترك يا ابويا بهلف الأخبار، الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد.
اللهم صل وسلم.
تفضلوا قدامي شوي، تعالوا قدام، تعالوا.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الآية المباركة أشارت إلى عدة نكات. النكتة الأولى أن لا بقاء ولا استقرار في هذه الحياة، وكما أشرنا في بعض البحوث السابقة أن الإنسان يحتاج إلى مثل هذه الوقفات التأملية التي من خلالها يعيد برمجة نفسه وصياغة حياته من جديد. وأشرنا أيضا إلى أنه ما دام أن الإنسان لا يعلم تأريخ وفاته ومغادرته إلى هذه الدنيا فهو في غير استقرار وفي غير مقام، ولا بد أن يتأمل تأملا دقيقا جدا في هذه اللحظة التي سيغادر فيها. لأننا ننظر الآن إلى أعمالنا، هل هذه الأعمال التي بين أيدينا هي أعمال تؤهلنا لأن نقف بين يدي الله تبارك وتعالى، أم أن الله جل وعلا نعول على رحمته الواسعة ونعول على مغفرته؟ حسن الظن بالله تبارك وتعالى من أعظم الأشياء، لكن حسن الظن بالله إذا لم يقترن بالعمل لا فائدة من هذا الاعتقاد، لأن الله تبارك وتعالى يريدك أن تحسن الظن به وأنت محسن لا وأنت مسيء، لاحظ، فلا بد من العمل الصالح. ولما نقول إحنا أن الله تعالى نعول على رحمته الواسعة، لا بد أن نتأمل متى إحنا نأمل عفو الله ومتى نأمل رحمته ومتى نأمل مغفرته. إذا كنا نجد في أعمالنا القربات والحسنات والأعمال الصالحة ومع ذلك نحن نخاف، لاحظ، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: كل الناس هالكون إلا العالمون، وكل العالمون وكل العالمين هالكين ما عدا العاملين، والعاملون هالكون إلا على شفا جرف من النار. يعني حتى الإنسان المؤمن ما عدنا إيمان درجة واحدة. الإمام الصادق يقول: إن الإيمان على عشر درجات تصعده كالسلم مرقات مرقات، فالدرجات الأولى من الإيمان لا تجعلك قادرا على تجاوز العقبات الأولى كعقبة السكرات مثلا، أو عقبة الاحتضار، أو عقبة القبر مثلا، أو ضغطته، أو منكر ونكير وما شابه ذلك. فدائما نحتاج إلى إعادة الصياغة من جديد، أن نقرأ أنفسنا قراءة مستمرة على الأقل في اليوم مرة واحدة. يقول إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، قبل أن يأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون. لما أنت تحاسب نفسك ها أنت تقوي ضميرك وتقوي قلبك وتصنع في داخلك جهازا رقابيا قادر على أن يرشدك نحو الطاعة ويبعدك عن المعصية. لما نجي نتأمل في ظاهرة واحدة، الآية قالت: كل من عليها فان. لما نذهب إلى المقابر ونزور المقابر ونأتي إلى تلك الأجداث ونتأمل أن هؤلاء كانوا معنا قبل أيام أو قبل سنوات، هل يا ترى ما هي أحوالهم وهم تحت القبور وهم تحت التراب؟ وما حالنا نحن؟ هل هم أسعد حالا منا أم أسوأ حالا؟ هذه الأشياء تقوي فينا الإيمان بالله واليوم الآخر. أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه دخل على النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا رسول الله عظني. قال: عليك بزيارة الجبانة اللي هي المقبرة. قال: يا رسول الله أنا أذهب إلى الجبانة. قال: نعم، واصل ذهابك إلى الجبانة فإنها تذكرك بالآخرة. دائما خليك على استمرار وعلى تواصل، لأن العلاقة بالأموات ما تنقطع، علاقة بالأموات موجودة، لاحظ. لهذا ورد من الآداب إذا وقفت على باب المقبرة أن تسلم السلام العام: السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وآله لا يشرع لك شيئا هكذا جزافا واعتباطا، إذا كانت الأموات لا تعي ولا تسمع ولا تستفيد من هذا السلام فيكون هذا السلام لاغيا، صحيح ولا؟ واعلم أنك حينما تدخل إلى تلك المقبرة فأنت تزور تلك الأموات في بيوتها، فهل أنت تحب أن يزورك الزائرون في بيتك ولا يحترمون كرامتك ولا حرمتك؟ هذه من الأمور الهامة التي ينبغي أن نتعلمها ونتأدب بآدابها. على سبيل المثال، الآن من السلبيات التي نراها في التعامل مع المقابر، نجد أنه أذهب لزيارة أحد أعزتي الذين افتقدتهم وأقوم بصب الماء على القبر وأترك الزجاجات التي أتيت بها على القبر، وهذا يرمي وهذا كذا وهذا يأتي بالمناديل الورقية يبكي وينشف دمعاته ويرميها في المقبرة. هذه إساءة لحرمة الأموات، إساءة لحرمة المقبرة بكاملها. لاحظ، لعل من الإيجابيات التي عندنا لجنة كل من عليها فان. هذه اللجنة حقيقة يعني لما تنظر إليها يعني ما أخذت على عاتقها هذا العمل من باب الوجاهة، لأن هذا العمل ما بوجاهة، يذهبون لتنظيف المقابر ولترتيب المقابر. يعني أكو بعض الصور التي التقطت إلى أكثر من مقبرة في القطيف وضواحيها، تتعجب مقدار أجلكم الله الأوساخ التي تستخرج من المقابر، شيء عجيب جدا. وهذا إن دل على شيء، دل على عدم وجود ثقافة عندنا مع العالم الآخر، ثقافة التعامل مع الموتى ما عندنا. أنت مثل ما تريد أحد، لا تريد أحدا أن يوسخ بيتك أو يعبث في بيتك، هذه بيوت الأموات، هذه مساكنهم، وغدا أنت ستسكن معهم أيضا، فلا بد أن تحسن إليهم. مثل ما أنت تتأذى في الدنيا هم كذلك يتأذون في الدنيا. ولهذا نحن محتاجين أن نتفاعل مع هذه اللجنة، سواء على مستوى العمل التطوعي أو على مستوى مساعدتهم إذا وجدناهم في مقابرنا يعملون، أن نعمل معهم. وهذول ترى وظيفتهم مو فقط تنظيف المقبرة، تنظيم القبور أيضا. اليوم يزداد عدد الموتى بشكل كبير جدا، فتضج المقبرة من القبور، فإذا جئت أنا وبنيت على قبر صاحبي وهذا بنى على قبر صاحبه وهذا بنى على قبر صاحبه، لابد أن نعلم أننا لا نملك هذا القبر. المقابر وقف عام للمؤمنين، فلما أنا أجي أحوط القبر ببناء، أولا أنا أرتكب إشكال شرعي، لأن هل مقدار هذا مو ملكي أنا؟ لاحظ، والتصرف في الملك العام في غاية الإشكال. إذا بنينا قبورنا إيش راح يصير؟ راح يصعب على هذه اللجنة أو على غيرها تنظيم المقبرة وجعلها بشكل أكثر اتساعا حتى تتنظم وتتعدل. إذا كانت المقبرة مثلا تحتمل 1000 ميت، بهذا الشكل ما تتحمل حتى 500، أما مع التنظيم ومع الترتيب تتحمل. وهذه إلنا كلنا، لاحظ، هذه مسؤوليتنا كلنا، أننا نتفاعل ونتجاوب. صحيح أنا هذا اللي مات عزيز علي وأحبه وأشتاق إليه، لكن أكو أمور في حدود. أنت حبك لا تجعل حبك يطغى على حب الآخرين أيضا، مثل ما أنت تحب عزيزك غيرك يحب عزيزه، فلا بد أن نتعاون في هذا الأمر. لكن لما نجي نقرأ عن هذه اللجنة شقد تعاني من عدم الترتيب وعدم تعاون الناس، يعني أمور كثيرة تهتم بأهل المتوفى تقوم بها هذه اللجنة، كتوفير الأكفان وتوفير الجذوع مثلا، وإعطاء أهل الميت بروشور يوجد فيه جميع المعاملات الحكومية التي لا بد أن يقام أن يقيمها أهل الميت. أكو أناس كثيرة يتوفى من عندهم أحد ما تعرف شنو تسوي، فهؤلاء جاءوا لك بالخطوات الرسمية الحكومية التي من خلالها تطلع شهادة الوفاة وشهادة الدفن ومسألة الغاسل أو الغاسلة أو حفر القبر وما شابه ذلك. فهذه لجنة حقيقة تحتاج إلى دعم معنوي أولا، ثم بعد ذلك دعم مادي، لأن ما يقومون به فعلا هو لنا وللجميع. لا تقول والله أنا ما راح أدفن في هذه المقبرة، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإذا مو أنت، أبوك أمك أخوك أختك ابن عمك أقربائك، فلا بد أن يكون عندنا حس اجتماعي وحس إنساني في التعامل مع هذه الأمور. وهذا واحد من التأملات التي نحتاجها في مسألة الموت. إذا أحسننا للأموات نحن نحسن لأنفسنا، وهذا واحد من التأملات الأخروية. ليش أنا أتأدب وأتعامل مع القبر معاملة احترام وقدسية؟ لأن القبر يفرض علي هيبة، يذكرني بأنني بعد أيام سوف أكون تحت هذا التراب، سوف أكون ممن يسألهم منكر ونكير، ممن يضغطهم هذا القبر وهذا التراب. فلا بد يكون إلى القبر قدسية وإلى المقبرة قدسية. لاحظ، هذه من الأشياء الهامة التي لا بد أن نفعلها في حياتنا العملية، ارتباطنا بالعالم الآخر من خلال تعلقنا بزيارة الموتى وبزيارة المقابر لما فيها من الترغيب إلى الله سبحانه وتعالى والإقلاع عن المعصية. لهذا نجد أنه من الإشكالات التي طرحها بعضهم حول مسألة دفن الأجساد الطاهرة في كربلاء قضية جسد جون مولى أبي ذر. قيل من الإشكالات أنه دفن بعد واقعة الطف بعشرة أيام، اكتشفه الناس، شموا رائحة المسك الأذفر تخرج من جسده بعد عشرة أيام. هذا الرأي لا يمكن قبوله ولا يمكن الاعتماد عليه لعدة أسباب. من ضمن هذه الأسباب، لو كان الذي تولى دفن الأجساد هم أناس عاديون ممكن نقول نسوا الجون، كان مثلا في واد عميق أو خلف تلة أو ما شابه ذلك فغاب عنهم وما اكتشفوه إلا بعد عشرة أيام، هاي نقبلها. لكن أما إذا كان الذي تولى دفن الأجساد هو الإمام المعصوم الإمام زين العابدين، كيف نتصور أن الإمام يغفل أو أن الإمام يجهل مكان جون أو أن الإمام يذهل؟ ما يمكن المساعدة عليه. لاحظ، حرص الإمام عليه السلام على دفن الأجساد، وتأمل شلون الإمام عنده حرمة وقدسية إلى الأموات، خرج من الكوفة بطريق الإعجاز، فك قيده والسلاسل التي في رقبته ويديه ورجليه وجاء إلى كربلاء عن طريق الإعجاز، طواله الله الأرض وجاء كي يواري تلك الأجساد الطاهرة. ولهذا لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا جمعها ودفنها. عندك جون دفن في القبر الجماعي اللي هو نزوره الآن مع الأنصار كافة، الضريح اللي مخصص للأنصار. الإمام زين العابدين عليه السلام لم يترك حتى القطعة الصغيرة التي كانت من أجزاء الحسين عليه السلام أو كانت من أجزاء أبي الفضل العباس أم من الأجزاء الأخرى للأنصار، فكيف ينسى جسدا كاملا من دون دفن؟ يقول بنو أسد لما غادر الجيش، جيش عمر بن سعد كربلاء، جئنا لنواري شهداء الطف، لكن علتنا الحيرة، نظرنا إلى أجساد بلا رؤوس قد غيرت محاسنها حرارة الشموس، فاعتلتنا الحيرة، غدا نقع في دائرة المسؤولية نسأل قبر من هذا وقبر من هذا، ما نعرف نجاوب. فبينما نحن كذلك إذ أقبل علينا فارس من جهة الكوفة ملثم، لكن وجدنا فيه شيئا غريبا، هذا الفارس يصدر منا أنين، وكلما يقترب إلينا زاد أنينه وبكاؤه. لما وصل إلينا ترجل سلم علينا، ما عندكم مجتمعين حول الأجساد؟ خفنا أن يكون من بني أمية، قلنا جئنا لنتفرج. قال أصدقوني القول، فأنا إمامكم علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، عظموا له الأجر. قالوا سيدي جئنا لمواراة الأجساد، لكننا لم نعرف جسد من هذا وجسد من هذا. قال أتريدون أن تعينونني على دفنهم؟ قالوا بلى. فاختط لهم خطا قال احفروها هنا، يقول بنو أسد رأينا الإمام زين العابدين مشى وتعثر في مشيه، ثم ألقى بجسده على جسد في المعركة وأجهش بالبكاء وهو يقول السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. يقول جسد موزع، وما إن حرك الإمام جسد والده حتى رأى قبرا محفورا. قبر الحسين جاهز، ها حفرته الملائكة، وتنتظر الملائكة تشيع الحسين عليه السلام. قال بنو أسد رأينا الإمام زين العابدين نزل إلى ساحة المعركة وانحنى على قطعة أشبعها لثما وتقبيلا، فجاء إلى ناحية الجسد نظرنا وإذا بها قطعة حديد. ها ش عنده جايب قطعة حديد؟ سألنا وما هذه؟ قال انظروا هذا السهم المثلث الذي اخترق قلب والدي، وهذا ما تبقى من كبد أبي الحسين. أيضا نزل مرة ثانية وانكب على قطعتين، قبلهما ووضعهما على صدره، ولما اقترب منا رأينا كفي أبي عبد الله التي قطعها الجمال لعنة الله عليه. نزل ثالثا وجاء بقطعة صغيرة أجهش عليها بالبكاء والنحيب. ما هذا يا ابن رسول الله؟ قال هذا خنصر أبي الحسين. لما جمع الأوصال والأعضاء وضع الإمام زين العابدين يدا تحت ظهر والده وأخرى تحت رجليه، كلما أراد رفعه من جانب تناثر الجسد الطاهر من جانب آخر، والإمام ينادي إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم نادى بالقام يا قام علي ببارية، جاءوا له ببارية، البارية تابوت خشبها، وخلى الإمام في ذلك التابوت جسد الحسين وأوصاله وأعضاءه المطهرة. حين ظهر على أبوه حسين والله يعلم بحاله، ابدال الجفن والتابوت لف بباريا ولم الجسد المطشار، يا ويلي وجمع وصار عجب من نزل بقبرا وقلبه من شطر نصر. وياه لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفن خلاها يما والجسد مجموع. يلا صيح بصوتك هذا الجسد وين الراس فوق السمر مر يتهادوه وولاه ومن صدورها يشفو. قالوا سيدي هل نعينك على حمل جسد والدك؟ قال لا إن معي من يعينني. يقول بنو أسد لما رفع الإمام البارية من طرفها الأول رأينا البارية قد ارتفعت من الجانب الآخر وسمعنا صوتا من السماء ينادي الله أكبر لا إله إلا الله. شيع جسد الحسين عليه السلام أنزله الإمام إلى ملحودته. يقول بنو أسد أطال الإمام البقاء فظننا أنه مات على جسد والده. جئنا ننظر وإذا به قد وضع خده على نحر أبيه. مو العادة الواحد إذا ودع حبيبه يخلي الخد على الخدها. أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أما حزني فسرمد وليلي فمسهد حتى يختار الله لي الدار التي أنت فيها مقيم. آجركم الله. يقول الإمام زين العابدين لما أردت الخروج من قبر والدي سمعت صوتا من نحري ينادي ولدي علي ولدي علي وسد رضيعي على صدري. فوضعته على صدر أبي ولي أنا الصاير بي ولا جرب ناس. أنا شفتك جسد بالخيل والله ينداس ينداس تال الوقت نزلتك بلا راس. اي جسد والراس صارت لي لما خرج من قبر والدي وأهال التراب عليه اختط بإصبعه هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي مات عطشانا بجانب الفرات. ودفن علي الأكبر عند رجلي أبيه ودفن الأجساد في حفيرة الأنصار في حفيرة والعلويين من بني هاشم في حفيرة وأعد لحبيب شيخ الأنصار قبرا مستقلا. ثم قال الإمام لبني أسد هل يموا معي إلى المسنات؟ يقولون بينما نحن نمشي انكب الإمام على قطعة يقبلها. قلت له سيدي ما هذه القطعة؟ قال هذا كف عمي الأيمن. ومشى خطوات ثم انكب على الأخرى قال هذا كف عمي الأيسر. جئنا إلى جسد ملقا على المسنات. ها قد تكلم المقبض قد تكلم كف العباس في مقبض الراية حفرت أصابع العباس في مقبض الراية. انكب الإمام زين العابدين على عمه يقول له يا عم خلاف عينك يسرت نعداك ان ولينا يا عمار يا عم خلاف عينك يسرت نعداك لوح المهر وشهر سيفك الفتاك هذا الواك ما تنهض تشيل الواك نايم يا ذخر زين ابو كلثوم دفن العباس واهال عليه التراب ولما تأكد من دفنهم غادر من كربلاء وجاء إلى الكوفة هناك تستقبله المصيبة العظمى فخر المخدرات زينب يا بقية الباقين وثمال الماضين كسرت قلبي قطعت نيات قلبي أين كنت أرى عليك آثار السفر قال لها عم زينب للتو جئت من مواراة والدي بس سمعت النساء أحطن بالإمام زين العابدين كالحلقة هذه تضمه وهذه تسأله كل واحدة عندها سؤالها كل مولد فرت تسايل عن ابنها ورملة تهل الدمع وتصيح بغبنها شو تقول له العريس قل جنازته ياهو دفنها الله يا قلب اش تحتمل من فجعة البئ قالها انكسرتي والكسر ربك يجبره العريس بيدي نزلت جثته بقبر هو وخوته موسدين بفرد حفرة وانصدع قلبي بشوفته مخضب بالجف وجدت الرباب تصيح قلبي من الوجد ذاب بلرد نشدك يا الذي واريت لحبا عن نور عين حسين قبلتي للتراب شلت النبل عنه ونزلت الجسد زين بيا حال شفت اجسادهم يا نور عيني قالها بعرى قالت انشدك عن جنين شفته بعينك قال بس لا تنشديني انا واريت عبد الله الرضيع بحفرة احسن وحسينا واذا بامرأة تشق الصفوف بيت الدعاء واسألك الدعاء ويلي يا بلر دنشدك ماي شربته يا دفان يا دفان بخيت قلبه لو تركت حسين عطشان والله عطشان فالله يا دفان اردنش ذكرد علي عطشان خيلو شراب قطرة امي يوم دفنت انشان رشيت بنيه بل كترد روحه تراه مات عطشان ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء إلهي نسألك وندعوك بشيبة الحسين بغربة الحسين برأس الحسين بدم الحسين من على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. سيما المنظورين وعلى الخصوص من أوصانا بالدعاء إنك سميع مجيب. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين، لا تفرق شملنا هذا إلا بقضاء حوائجنا يا أرحم الراحمين. أتقدم بالشكر الجزيل الوافر إلى إدارة هذا المأتم على تفانيهم وإخلاصهم في خدمة الحسين عليه السلام، وأسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق وأن يقضي الله جل وعلا حوائجهم ويسهل أمورهم ويوفقهم إن شاء الله إلى خدمة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، كما أخص بالشكر إلى أخي وعزيزي أبو أحمد على هذا المجهود الكبير، وحقيقة لولاه لما كنا أن نصل إلى هذا المستوى من خدمتكم، فله الشكر الجزيل، وأسأل الله أن يقضي حوائجه وأن يثبته على ولاية أهل البيت والبراءة من أعدائه. كذلك أتقدم بالشكر الجزيل إليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات على هذه الثقة التي أوليتموني إياها، أسأل الله جل وعلا لكم الخير والتوفيق، وأن لا يفجعكم بحبيب ولا يريكم مكروه، وأن يقضي حوائجكم للدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين، سيما موتى المؤسسين، وعلى الخصوص الوالد العزيز علي بن صالح إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.